الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى. لطيف الإنسان أن يصل إلى حالة يرضى عن نفسه، لكن هذه صعبة لأنه تعطيه الطمأنينة. يعني عندما ترضى أنت عن أخلاقك، يعني يستحضرني حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه: أرضى الناس من كانت نفسه عنده رضية. عندما يصل الإنسان إلى درجة أنه يرضى عن نفسه يطمئن يرتاح. هذا بيجي أوقات تأنيب الضمير، ليش تعاطت أني معك فيك أخلاق سيئة؟ ليش تعاطت معك بتكبر؟ ليش ما عبرتك؟ ليش ما اهتمت فيك؟ تحس أوقات بأنبك الضمير، حسيت هزة. يعني هزة شيء؟ حسيت بحال إنه فهز. فأرضى الناس من كانت نفسه عنده رضية. فعندما نصل إلى درجة يعني الأخلاق الحسنة مو إنه فقط لها آثار إيجابية على الآخرين، حتى على شخص، على الذات التي اتصفت بهذه الأخلاق الرضية، تعطيه رضا، تعطيه سكون، تعطيه هدوء، تعطيه طمأنينة. فبالتالي يعني من إحدى أهم جوانب وآثار الأخلاق هي البعد النفسي الذاتي الفردي، أنك أنت تصل إلى درجة الراحة، الطمأنينة، السكينة. سلام الله على الأمير. بالفعل أن نبحث عن هذه الآثار، نسعى إلى أن نكمل أنفسنا، نبحث عن الصفات الحسنة فنتصف بها. خلص، اعمل الميزان، أنت راض عن هذا الفعل أو لست براض، أنت راض عن هذا الخلق أو لست براض. إذا وصلت إلى درجة الرضا تطمئن نفسك. فبالفعل أرضى الناس من كانت نفسه عنده رضية. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما لأنفسنا هذه الصفات الحسنة والرضا لهذه النفس. طبعا بلحاظ ما يطمح إليه يتهم نفسه بالتقصير، متهما نفسه كما في صفات المتقين في خطبة أمير المؤمنين. لا يوجد تناقض في المقام، لكن بلحاظ هذه الأخلاق التي اتصف بها تعطيه هذه حالة الرضا، يشعر بحالة اللذة والطمأنينة والسكينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. إذن ذكرنا أمس في أنه متى ما باع ما يملك مع ما لا يملك، المسألة في من باع ما يملك مع ما لا يملك، والنتيجة فيها واحدة: فيما لو باع ما يملك وما لا يملك. هنا يريد المصنف أن يشير إلى نكتة، وهي فيما لو كان عالما بهذا العقد ما لا يملك، لو ضم إلى ما يملك، ما يملك، وكان كل الصورة التي ذكرناها أمس في صحة العقد فيما يملك، ذكرنا الضابط بأنه وكان جاهلا أن هذا لا يملك، جاهلا أن هذا حر. عندما عرض عليه زيد وبكر أن يشتريه، ما توهم أن كلاهما عبد، فبالتا أن كليهما صفر الله أن تنصب الأول وكان جاهلا. أما لو كان عالما، هنا الشهيد الثاني قال احتمل البطلان،
لماذا احتمل البطلان هنا الشهيد الثاني؟ إذا كان عالمان احتمل البطلان من جهة هذا العالم سواء كان البائع أو المشتري. البائع كما يمكن أن نتصور العلم والجهل من جهة المشتري، يمكن أن نتصور العلم والجهل من جهة البائع. البائع عندما عرضه توهمه، حتى فضوليا توهمه أنه عالم، فبالتالي هذه الصورة يمكن تصورها من قبل المشتري ويمكن تصورها من قبل البائع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالتالي لو كان عالما بأن هذا لا يملك، هذا إلى ماذا يؤدي؟ قال سوف يؤدي إلى الجهل بالمبيع. وإذا كان هناك جهل بالثمن والمثمن كما سوف يأتي يحصل البيع، لأنه إحدى أهم ركائز البيع وشرائطه العلم بالثمن والمثمن. فأنت عندما تعلم أنه حر، تعلم أنه خنزير، هذا سوف يؤدي إلى الجهل بالمثمن من قبل المشتري، والجهل بالمثمن من قبل المشتري، والجهل بالثمن من قبل البائع. فبالتالي هنا عندما يكون عالما بعدم التملك لازمه ماذا؟ الجهل بالقيمة، الجهل بالعين، والجهل بالعين يبطل البيع. فبالتالي قال أما لو كان جاهلا قال يكفي في المقام العلم بالمجموع، ولا يجب العلم بالأفراد. العلم بالمجموع يعني بثمن المجموع، العلم بالأفراد يعني بثمن الأفراد. يعني هنا مثلا عندما عرض عليه فلان وفلان، عبد وآخر، هو توهمه أنه عبد، فيكفي أنه عرض عليه أبيعك مثلا الشاة والخنزير بمئة دولار، هذه قيمة المجموع كاف في المقام. هذا مع الجهل، إذا كان جاهلا أن هذا خنزير، لعله من نظرة بعيدة توهم أنه شاة أخرى، إذا انضمت على نفسها والتفت على نفسها. أو ذاك عنده صفات العبودية لكنه حر، لكن توهم عبوديته فاشترى عبدين، هو بنظره عبد لكن تبين أنه حر. قال إن كان جاهلا كفى في المقام في صحة البيع من جهة العلم بالثمن والمثمن، العلم بثمن المجموع. وعندما يلتفت فيتبين أن هذا حر نذهب ونقيمه، ذكر المسألة، تبين أن هذا الحيوان خنزير، نذهب إلى من يستحله ونسأل بالطرق التي ذكرناها أمس. فبالتالي الشهيد يريد أن يقول الشهيد الثاني هناك فرق بين الجهل بهذه القضية ما لا يملك، وبين العلم بها. العلم بأن هذا لا يملك سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان العقد والبيع. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى الجهل، لأنه عندما يعلم أن هذا حر إذا كأنما يشتري شيئا ولا يعلم قيمته. صفتهم؟ لكن فيها ما فيها من المناقشة بأنه يمكن تصحيح البيع في المقام حتى مع علمه، لأنه مثلا يصح على ماذا؟ يصح على ما يملك، يصح البيع على الشاة وتصح البيع على العبد الآخر يعني، وإن كان يعلم أن ذاك حر. وبالتالي نعم هو قصد أن يشتري الحر عالم، ولم يقصد، قصد أن يشتري ماذا؟ قصد أن يشتري العبد، لكن البائع ضم إليه الحر وهو يعلم أنه حر، البائع ضم إليه الخنزير وهو يعلم أن هذا خنزير. فبالتالي هنا نعم الإشكالية في أنه كيف قبل بالمجموع، كيف قال قبلت البايع ورضيت به والمجموع 100 دولار؟ وهذا العبد لا يستحق 100 دولار. وبعد قليل سوف يأتي ويناقش بأنه أنا لا أنا أقبل فقط والشارع المقدس لا يرضى ببيع الحر، فأنا عقدي وقع على العبد فقط. الآن هذه المناقشة تقبل الأخذ والرد في المقام، لكن خلاصتها أن الشهيد الثاني يريد أن يفرق ما بين الجهل والعلم. بل حتى في الجهل يمكن لنا أن نتصور، ولا تأتيك التصورات والإشكالات، لأنه كيف يكون مع جهله عالما بالثمن؟ نقول يكفي العلم بشنو؟ بثمن المجموع، لا بثمن الأفراد. هو لا يعلم هذا الفرد لوحده كم قيمته، يذهب ويسأل، يقومه وينزله منزلة العابد كما ذكرنا في الصورة أمس. قال
ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد. يعني كأن هنا يوجد سؤال مقدر. أنت يمكن لك الآن أن تضع، إذا أردت أن تكتب البحث، تضع سؤال مقدر في المقام. إذا لم يعلم المشتري بحكم الخنزير، إذا لم يعلم المشتري بحكم الحار، كيف يصح البيع؟ إذا كان جاهلا، هذا السؤال يمكن لك أن تضعه، فجوابه هنا. يعني كأن هذا جواب لسؤال، كأن هذا جوابا لسؤال مقدر. ما هو هذا السؤال جواب؟ ويعتبر العلم
ككاف في اعتبار العلم بثمن المجموع لا الأفراد.
قال فيوزع حيث لا يتم له، ولا يعرف معرفة ثمن الأفراد، بعد ذلك يوزع، يذهب ويسأل كما ذكرنا أمس الحر، ينزله منزلة العبد كم قيمته، فيجمع بين قيمة ما يملك وقيمة ما لا يملك، ويحسب من الثمن بالنسبة كما ذكرنا في الطريقة أمس. هنا يريد أن يشكل الشهيد الثاني، أما مع علمه أقدم المشتري على هذه الصفقة وهو عالم أن فيه حر، أقدم المشتري على صفقة الشراء وهو عالم أن في ضمن الصفقة خنزير، أما مع علمه بفساد البيع، يعني ويعرف الحكم أن هذا الحر لا يباع، أن هذا الحر هذا الخنزير لا يباع، فيشكر صحته، يقول لإفضائه إلى الجهل بشنو؟ بثمن المبيع. والجهل بثمن المبيع مبطل للبيع، لأنه سوف يأتي من إحدى أهم شرائط المبيع معرفة ثمن المبيع، وكذلك من جهة البائع معرفة قيمة وثمن هذا الذي يعبر عنه بالثمن في الخارج الذي يريد أن يدفعه مثلا. قال لأنه في قوة بعتك العبد، هذا في قوة، يعني عندما يشتري عبدا مع حر وعالم أن هناك حر، في قوة ماذا؟ بعتك العبد بما يخصه من الثمن، الألف لنفترض، هو الألف هنا الثمن، إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن.
ها؟ هو بيجيب له بعتك، عليكم السلام ورحمة الله، بعتك الشاة بألف بما لها حصة من الألف. شيخ حسن السلام عليكم، بما لها حصة من الألف، لأن الألف هي للشاة ولشيء آخر لا أعرف ثمنه، كأنه كما يقول،
وهذا عقد باطل، فإن كان ذاك في قوة هذا البيع فهو سوف يكون باطلا، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف وهو الثمن. قديش بخصه من الألف؟ نصف، الربع، ربع الألف، إذا وزعت عليه وثلاثة أرباع على ماذا؟ على شيء آخر لا أعرف قيمته.
عجيب، هذا البيع ليس باطلا؟
قال بل باطل، فبالتالي هذا في قوة هذا، يعني سوف نحكم عليه بالبطلان. أما مع جهله، ورجع الشهيد الثاني كأنه يريد أن يؤكد المطلب، أما مع الجهل ارجع على اللاوح، أما مع الجهل قال كاف في المقام، حتى لو لم يعرف قيمة الحر لأنه جاهل به، قال يكفي أن يعرف ثمن
مجموع هذا العبد مع ذاك الشخص الذي تبين فيما بعد أنه حر، هذه الشاة مع ذاك الحيوان الذي تبين فيما بعد أنه خنزير. كيف نرفع الجهل بالثمن؟ قال يكفي، صحيح لا أعرف قيمة الخنزير، لا أعرف قيمة الحر، لكن كافر في المقام عند الجهل العلم بثمن المجموع. ما هو يقول لك أبيعك الشاة والخنزير ب$100، ثمن المجموع كاف في المقام.
أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كافين طبعا هنا. ها؟ هل يجوز الوقف على التنوين المنفوص من دون التنوين؟ يعني نقف كاف؟ كيف نقف؟ ولا نرجع الياء عند الوقف؟ هل بد أن نراجع مطلب الوقف؟ لما نقول هكذا أما مع جهله فقصده كاف أو كافي، ترجع الياء عند الوقف لعله هكذا، يعني يدور الأمر يعني لا يجوز الوقوف على التنوين، يعني القدر المثقل إما يقف على الفاء على ما أظن هذه يعني ظنية، وإما أن يرجع الياء وهذه أكثر احتماله. المهم راجعوها، وإن لم يرجع ويقول مع عدم مع العلم ويكفي معرفة مقدار ثمنه وهو كافر، وأن لم يعلم مقدار ما يخصه.
أنا لا أعرف قيمة هذا الحر من الأصل، لكن يكفي في البقاء ماذا؟ معرفة ثمن المجموع.
وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء،
أنا بعتك هذا الشاة مع هذا الخنزير ب$100، عدي الآن قيمة كل واحد، نذهب ونقيم. ذكر في الأمس نقيم ما يملك وما لا يملك، نذهب إلى أهل الاختصاص ومن يستحله فنقيمه ونقول نسبة ما يملك إلى المجموع القيمتين وهكذا.
قال ويمكن جريان الإشكال في البائع أيضا،
مش بس الإشكال في لو كان المشتري عالما، يجري الإشكال فيما لو كان البائع أيضا عالم. إجا بصبص على رأسه قال لك أنا بدي بيع هذا العبد مع هذا الحر، وعالم أنه حر ولا يباع،
فيقول أيضا يجري إشكالية بطلان المبيع، بطلان البيع، احتمل البطلان أيضا، مثل كما أنه احتمل البطلان من قبل المشتري لو كان عالما، كذلك احتمل البطلان من قبل البائع لو كان عالما أيضا.
بطلان المجموع أو بطلان نسبة من المجموع؟
لا بطلان أصل البايع، يعني حتى العبد يصبح هناك إشكالية في أخذه، حتى الشاة ولا بعد في بطلانه، حتى الشيء الثاني يفتي لا بعد من طرف أحدهما دون الآخر.
لكن هنا يعلقون عليه ويقولون كيف يمكن أن نتصور بطلان العقد من طرف دون آخر، إما أن يبطل العقد من رأسه أو لا يبطل، فكيف يتصور بطلان العقد من طرف واحد؟ لأنه صحة العقد من طرف لازمه انتقال ما في كيسه إلى كيس الآخر، والبطلان عدم الانتقال، فكيف يمكن تصور البيع من بطلان من طرف دون آخر؟ يعني هنا كأنه يريد أن يقول يعني فيما لو كان البائع والمشتري كلاهما عالمان، فبالتالي هنا ماذا؟ 100% العقد باطل. أما يريد أن يصور الصورة فيما لو كان المشتري عالما والبائع جاهل، فيما لو كان البائع عالما والمشتري جاهل، لكن واضح الإشكالية على كلام الشهيد الثاني والأعلام، يعني من علق ومن كتب يقول له كيف يمكن تصور، لأنه الصحة والبطلان، الصحة معناه الانتقال من كيسي إلى كيسك، فكيف ينتقل إذا انتقل من كيسي إلى كيسك؟ لا ينتقل من كيسك إلى كيسي، فبالتالي هنا لا يمكن تصور، لأنه البيع والشراء أمران متلازمان لا يمكن التفكيك بينهما، فإن صح وقلنا يصح عقد المشتري فلازمه صحة عقد البائع قطعا.
لكن يمكن أن نتصور
كيف
مثلا مثال هو يعني تسبيع عقد النكاح، كما نتصور أنه مثلا بنت و يعني امرأة ورجل يتبالي الشيخ يقولون اقرأ لنا العقد، اقرأ لنا النكاح، هو قال بعد ذلك أنا أقرأ لكم، ثم علم الرجل أنه لم يقرأ، ولكن امرأة المرأة يقول أنه قرأ.
ما دامت جاهلة نقول لها من جهتها لا يمكن أن نحكم لها بالزنا، لكن
يعني من جهتها
يعني نصحح لها هذا الحكم الوضعي. إن أتى أولاد نقول لها من جهتها أولاد شرعيون إن على الأقل، أو نذهب إلى العنوان الشبهة، لكن لا يمكن من جهتها أن نحكم بماذا؟ ببطلان العقد من جهتها، أو العكس من جهتها ومن جهتها. فيما لو كان مثلا يعلم، مثلا لا يعلم أنها في العدة وهي ادعت ذلك، وهي تعرف نفسها أنها في العدة مثلا، من جهتها وقع العقد باطلا، من جهتها وقع العقد صحيحا. لكن فيما لو علم فيما بعد يرتب الآثار من حينها، من حين أنه يعني يحكم ببطلان العقد من حينه لو علم، مش هكذا يقولون؟ الآن تقول ولد شبهة، ولد ماذا؟ لكن عندما يعلم فيما بعد نقول له ماذا؟ يطلق؟ نقول له من الأصل عندما يعلم العقد باطل.
شيخنا ولد الشبهة بياخذ بعض أحكام ولد الزنا؟
لا، ولد شبهة ولد طبعا تحتاج إلى مراجعة، لكن لا قطعا ويقينا ليس أحكام محكمة بالزنا، ولد شرعي. الولد للفراش كما يقولون، تبين أن العقد بينهما مثلا لا يمكن تصحيح العقد بينهما، الولد للفراش.
لا، ثبت أن جي مولانا مثلا كان عاقل جيلة فعل وعقدت على آخر،
وذاك لم يعرف من جهته ابنه من جهتها، والعياذ بالله زنا وهكذا. قلنا من جهتها يمكن لا ترث، لا يرثها، لكن يرث أباه.
يمكن يترتب الأثر عليه.
إيه، شو المشكلة؟ أقلنا نراجعة بس، لأنه يمكن تصور ذلك. قال هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، واحد، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا.
نقول له بطل العقد. شو بنقول له؟ إذا دفع الثمن المشتري بنقول له فيك ترجع له العين باقية، الثمن موجود دفعه، نقول له باقية. أو كان جاهلا، اعكسه، قال وإلا. شو تفترضوا بكلمة وإلا؟ وإلا إن
كان عالما
لم يدفع الثمن، أو فينا نتصور دفع لكن العين تلفت، أو كان عالما. ولنفترض أنه كان عالما المشتري ودفع الثمن وتلف في يد البائع، فيمكن أن نصور القضية بنفس ما صورناه في العقد الفضولي. ماذا قلنا؟ هناك خلاف ضخم وكبير بين المشهور والشهيدين. ماذا قلنا؟ البائع إذا باع فضوليا والمالك رجع على المشتري، المشتري هل يرجع إلى البائع الفضولي؟ شو اتفقنا؟ المشهور ماذا قال؟ إن كان عالما لا يرجع، لأنه هو سلطه على ماله، تذكر المطلب؟ هنا نفس الكلام، إن كان عالما وحكمنا ببطلان العقد، وكان عالم وسلم المشتري الثمن للبائع، يمكن أن نقول نفس الحكم، هو عالم بأن العقد باطل وسلم المال وتلف في يد البائع، المشهور ماذا قال؟ عدم رجوع المشتري على البائع الفضولي، ونفس الحكم هنا. لكن قلنا في أنه ماذا؟ في أن الشهيد الأول والثاني قالوا حتى مع العلم يمكن للمشتري أن يرجع إلى البائع، تذكروا المطلب، راجعوه. هناك الخلاف الكبير بين المشهور ومن ذهب إلى خلاف المشهور كالشهيد الأول والشهيد الثاني، قالوا حتى مع العلم يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع الفضولي. هنا نفس الحكم، أنا كنت عالما أن هذا خنزير، هذا حر، وأقدمت على الشراء ودفعت، وعندما دفعت تلف، وأتى وعرف بالحكم فقال يكفي أن يكون عالما بأنه حر، يكفي أن يكون عالما بأنه اشترى جزء خنزير بهذه الصفقة، فنقول الحكم يقول، الشهيد الثاني يقول وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع للثمن، نفس الحكم. من يقول هناك مع العلم لا يرجع المشتري إلى البائع الفضولي، هنا نقول نفس الحكم في أنه لو كان عالما لا يرجع فيما لو تلف، أما لو كانت العين باقية يرجع لماله، أما لو تلفت العين لا يرجع فيها المشتري على البائع. نفس التفصيل هنا يريد أن يفتح مجالا جديدا الشهيد الأول، وهو أنه لا يصح العقد شفعي إلا من المالك أو من يقوم مقامه، مقام المالك. قالوا من هو الذي يقوم مقام المالك؟ قالوا ستة على نحو الحصر: الأب والجد للأب، يعني الجد من جهة الأب، تسألوا الجد للأب مو الجد للأب، يعني حتى لو عبر هذا التعبير بالأولياء العاقد وغير ذلك، بيقولوا الأب للجد، مو أب للجد، هنا اللام يعني الجد الأب أو الجد للأب، لا الجد يعني من جهة الأب، أما الجد من جهة الأم لا ولاية له أصلا، لا في عقد بيع ولا في عقد زواج أصلا. قال وهم ستة، صفات عبارة الشهيد الأول: الأب والجد له والوصي والوكيل والحاكم وأمينه، ست. فبالتالي هنا هذه أمور اتفقت كلمات الأعلام عليها عبر النصوص والروايات في المقام، في أن هؤلاء لهم الولاية فيستطيعون أن يتولوا طرفي العقد عن من يتولى، مثلا الأب عن الطفل ما لم يبلغ، الجد عن الطفل ما لم يبلغ، الوصي من أحدهما على الطفل، أو إذا ولد الطفل مجنونا، يعني على المجنون والطفل لكن إلى سن البلوغ. نعم، إذا المجنون شو منضيفه إلى إضافة؟ معروف عند الفقهاء في أن المجنون متى ما ولد مجنونا حتى لو بلغ تبقى الولاية عليه، أما لو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، لماذا للحاكم؟ ما هي النكتة؟ في أنه النكتة هنا الفقهية، المجنون لنفترض أنه قبل أن يجن كان بالغا، صح؟ بلغ فيما بعد طرأ عليه الجنون، عند البلوغ انقطعت ولاية الأب والجد، فعند طروء الجنون تحتاج إلى دليل جديد أن ترجع الولاية إليهما، أما قبل البلوغ لو كان الجنون موجود تستمر ولايته حتى إلى ما بعد الجنون، أما عند البلوغ متى من قطعت ولايته فطرع الجنون فتحتاج الولاية إلى إذن جديد ولا إذن في المقام، فنرجع إلى أن الحاكم ولي من لا ولي له، والوكيل عن المالك، هذا عنوان أنت وكيلي في أن تجري هذا العقد، والأغلب البيوعات خصوصا الكبرى كلها تقوم مقام تقوم بعنوان الوكالة. نعم هناك مسألة، الولي هل يجوز له أن يوكل؟ أني ولي عن ابني في وكلك، في كلام فيها بين الفقهاء، الوكيل يوكل عن نفسه، أما أنه ولي عن الطفل فيأتي يوكل هذه الولاية لطرف آخر، يعني هل الولاية توكل؟ فهمتم؟ يعني عندما أنا أقول لك أنت وكيل عن ابني ما بتزبطش العبارة هذه، أنت وكيل عن ابني لأن لي ولاية على ابني، أنت وكيل عن ولايتي على ابني، هل هذه تقبل الولاية التوكيل؟ يقول لعلها تظهر من عبارة الشيء الثاني أنها تقبل التوكيل، لكن فيها كلام، تفضل. وعندنا عنوان الحاكم وأمين الحاكم،
من يستأمنه الحاكم بأن يجري عقودا ويجري، ومن ضمن هذه العقود عقد البيع، يعني هذا يستطيع أن يقوم بنفس ما يقوم به الحاكم إذا استأمنه في هذا المقام.
فلنقرأ هذه العبارة: وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقام المالك. من هم؟ قال: وهم ستة. طبعا هنا هم يقول أي القائم. عجيب، كيف هم القائم؟ جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه. توحيد يعني المفرد، أن تقول وهو أي القائم، وتستطيع أن تقول وهم القائم. كيف توجيههم؟ قال: نظرا إلى الاعتبار معنى الموصول. وين الموصول هنا؟ الاسم الموصول وين هان؟ شيخ علي، شيخ سلمان، وين الموصول؟ الألف واللام في القائم، لأن الصفة إذا دخلت عليها الألف واللام تتحمل أن تكون موصولة. حتى ابن مالك بيقول: وصفة صريحة صلة آل. الصفة هي نفسها الصلة، هذه آل تتحمل أن تكون بمعنى الذي، تتحمل أن تكون بمعنى الذين. شو المشكلة أن نقول الذين قاموا بهذا الأمر؟ يعني تستطيع أن تحمل معنى الذين فيها. ستة: الأب والجد له، الجد للأب بمعنى من جهته وإن على، والوصي من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي. ما المقصود بالمجنون الأصلي شيخ سلمان؟ المقصود من ولد مجنونا واستمر جنونه إلى ما بعد البلوغ، متى ما دام هو مجنون تبقى الولاية عليه. ومن طرأ جنونه قبل البلوغ واستمر الجنون، الولاية للأب وللجد. أو عفوا، هنا يعني يوصي، يعني أليست له ولاية الجد؟ عفوا، والوصي من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي ومن طرأ جنونه قبل البلوغ. يعني عندما يوصي لازمه ماذا؟ لازمه أن تكون له الولاية أيضا. والوصي نفس الحكم فيه. نعم، إذا أوصى على مجنون، إذا كان جنونه قبل بلوغه فتستمر الوصاية، نفس الحكم فيها الوصاية والولاية. أما لو جاء الجنون بعد البلوغ لا الوصاية تنفع ولا الولاية تنفع، فتكون الولاية لمن؟ كما تفضلتم، للحاكم الشرعي. والوكيل عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل. هذه بتفهموا منه شو؟ حيث يجوز له التوكيل، يعني حيث هنا شرطية أم ظرفية أو بيانية؟ في أنه يقول لا، أنا مبناي في أنه من له الولاية يحق له أن يوكل. لاحظوا عبر حيث يجوز له التوكيل، يعني كأنه يدفع شبهة في كلامه.
الوكيل لكرناك
قال عاما لا، أنا ولي على طفلي هل أستطيع أن أوكل غيري؟ هذا هو، هذه المسألة التي يريد أن يبحث. طبعا دائما الولاية دائما من جهة الأب أو من غيره، الآن في مصلحته أو أنه ليست في مفسدته، في حال برزخي بيناتهم. الفقهاء بيبحثوا في الولاية على أموال الطفل، يكفي في إنشاء أي صفقة أن تكون هناك مصلحة أم يكفي أن لا تكون هناك مفسدة؟ في شيء برزخ بيناتهم، مو أنه دائما من لا، يعني هذه الصفقة لا توجد فيها مفسدة، هل لازمها أن تكون هناك مصلحة؟ ليس باللازم. يعني هناك يبحثون بحسب النصوص، ماذا يفهمون؟ هل يشترطون المصلحة في المتاجرة أم يكفي عدم المفسدة في المقام؟ هذا أيضا حطوه بالدهن.
كأنه
هكذا، إذا فهمت هكذا، يعني إذا كان المبنى في جواز التوكيل في هذه الأمور يجري، وإلا فلا يجري. عليكم السلام ورحمة الله، ممنونين. لا يوجد شيء في هذا المخزن. قال: والحاكم الشرعي شرعي حيث تفقد الأربعة. بعد لا يوجد أب ولا يوجد جد ولا يوجد وصي ولا يوجد وكيل. الحاكم ولي من لا ولي له.
عندما يعطى بالحاكم الشرعي له شروط للحاكم الشرعي مثلا ذكر مؤمن
أول شيء الاجتهاد
الأعلمية يدخل أو لا؟
لا أصلا ينفي الاجتهاد بمعنى آخر عنده القدرة على استنباط الحكم الشرعي هذا يعبر الحاكم الشرعي إجازة حاكم شرعي هذا كاف في المقام.
الشيخ ما
بيجوز لحد يتصدر
قضاء المحكمة
الحاكم الجعفري
إلا ما يكون
مجتهد. أو يجاز. كلنا عندهم إجازات من فقهاء النجاف حتى عندنا بلبنان إحنا نتكلم. تعرف ما بيخدوش إجازات من إيران. فهي بيخدوا إجازات من فقهاء. وأمين هو منصوبه منصوب الحاكم لذلك لشو لذلك. منصوب لذلك. شو اسمك؟
علي المعتاد.
وهو من يكون له على غيره ما عفوا وهو منصوبه لذلك نصبه الحاكم فقط لأن يجري عقود البيع أو نصبه على ما هو أعم منه أن يجري عقد بيع أو غير عقد بيع.
شنو بين النصب والوكالة؟
الآن هنا يبحثون في أنه المنصوب من قبله الوكيل يموت بشو بموته أو تنعزل وكالته بموته له. أما المنصوب من قبله قرين على أنه سوف يبقى في هذا المنصب حتى بعد وفاته فإن عبر بأنه نصبته غير عن أنه وكلته. أحسنت هذه مرة بحثناها وذكرناها. فضل قال وهو وبحكم الحاكم المقاص.
طبعا هم بتقرأها بعبارة أخرى المقاص بحكم الحاكم مش بحكم الحاكم المقاص يعني ما يفعله كأنه هناك حكم حاكم. لا الذي يريد أن يقتص لابد أن يأخذ إذن الحاكم هكذا يفهم العبارة السيد الأول حتى لو قدم جر مجرور الخبر. وبحكم الحاكم المقاص يعني هو يريد أن يقول ويأتي ويقول ومن يريد أن يقتص ممن جحد حقه لابد من إذن الحاكم. سوف يعلق بعد قليل الشيء الثاني ماذا يقول أصلا لا يشترط إذن الحاكم. لكن عبارة الشيء الأول واضحة الاقتصاص. شو الاقتصاص شيخ علي؟ الاقتصاص هو من يجحد أن لك عنده حق وينكر عليك ذلك فتستطيع أن تذهب وتأخذ ذلك ولو من دون رضاه كما سوف يأتي. هذه المسألة منهم من يخصها بإذن الحاكم بحكم الحاكم وعبارة الشهيد الثاني كما سوف يأتي مطلقة يعني أدلة المقاصة مطلقة بحيث أنها لا يشترط فيها إذن الحاكم في المقام. هكذا يستفيد الشهيد الثاني. أما عبارة الشهيد الأول لاحظ والمقاص بحكم الحاكم وهو من يكون له على غيره مال فيجحده أو لا يدفعه إليه مع وجوبه يجب عليك أن تدفع ولا يدفع فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا. أنا والله بعرف الشيخ حسن عنده مصاري أو عنده سيارة هان الجهة تحت ويجحد حقي بيجي بفتح له السيارة وبحمله وبخذها فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا إلا بصورة واحدة يقولون بحيث أنه هذا الشخص الذي يراد أن يقتص منه هذا الأمر من مقومات حياته يعني عنده الفقر لدرجة أنه لا يمكن لك أن تسلب ما يدور عليه فقره
يعني شيء من ضروري
يعني من ضروري مثل مثلا تجي بتقول بدي أخذ له بيته سيارة. بدي أعده بالشارع سيارته هون إذا بدك تناقش بلحاظ أنه لو كانت حاجة ومن ضمن حاجياته الضرورية الملحة. طبعا ذكروا هذا المبحث في مستثنيات الدائم كما سوف يأتي. مثلا ثوبه لا يجوز لك أن تنتزعه منه ثوبه الخاص به مثلا ما يعني ما يمكن أن يكون من ضمن قوته الخاص. طبعا هذا يستثنى في المقام.
يشترط أن يكون نفس العين أو لا؟
الآن إذا كان استطاع أن يأخذ نفس العين لابد أن يذهب، وإلا نذهب إلى المثل أو القيمة وإلا المثل. يعني مثلا أخذ لي حيوان، أنا أخذ له حيوان، هنا يذهبون يقولون هذا بقيمة هذا، أما بلحاظ الحبوب يقولون هذا مثلي. مثلا إن لم يكن هناك القيمة، مثلا إن لم يستطع أن لم تكن العين موجودة يستطيع أن يقول أنا أخذ بمثلي الحب، هذا حب، هذا مثل ذاك. بالحيوان لا تستطيع أن تقول هذا مثله، إلا لابد أن يكون هناك نوع، قد تجد هناك فروقات، فليقال هذا مثل ذاك. زي في الحيوانات يقولون لأنه لماذا يقولون هذا بقيمة ذاك، فينزلون الحيوان منزلة القيمة، أما الحبوب وغيرها يقولون هذا مثلي، هذا مثل ذاك. فإن لم يكن له نستطيع أن يأخذ القيمة ويستطيع أن يأخذ المثل، نقول له خذ المثل، وإلا يأخذ له أي شيء حتى لو كان قيمته أزيد، لكن يضمن الزيادة كما سوف يأتي. قال فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده، بس نقول من جنسه يعني المثل، وإلا فمن غيره بالقيمة، يعني بالقيمة قصده بالقيمة يعني مقابل هذه، يعني ما يأخذه يقول هذا قيمته $1,000 وما أنا أريد منه قيمته $1,000، فيجعل هذا مقابل ذاك، مخيرا بين بيعه من غيره ومن نفسه. حتى في روح يبيعه لغيره ويبيعه لنفسه. طبعا تعبير أن يبيعه من نفسه أن يقول يكفي هكذا، هذا ما أخذته مقابل ما أريده، ما أريده منه، انتهى البحث، فهذا بيع لنفسه، يعني من نفسه، يعني يحتسبه لنفسه مقابل ما يريده، ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن. ها؟ هي عبارة الشهيد الثاني، لكن عبارة الشهيد الأول شنو؟ وبحكم الحاكم المقاص. شيخ سلمان قال وإن أمكن لوجوده، المشهور يقول حتى لو كان موجودا الحاكم وتستطيع أن ترفع دعوى عنده وتقيم البينة، لا يجب عليك ذلك ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجوده. هذه لوجوده متعلقة بشنو؟ بأمكن. وإن أمكن لوجوده ومع ووجود البينة المقبولة عنده، إذن لا يشترط إذن الحاكم في الأشهار، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز. يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.
Thank you.